أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا، يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: بشائر الوحدة وإثارات التفرقة، ويشتمل على عدة محاور. المحور الأول: مركزية الوحدة في الفكر والتشريع الإسلامي. والمحور الثاني: تدهور وحدة الأمة مطلع هذا العصر. والمحور الثالث: بشائر الوحدة. والمحور الرابع: الموقف من إثارات التفرقة. بالنسبة للموضوع الأول، واضح أمام كل مسلم يقرأ القرآن ويطلع على شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وتعاليم الإسلام، واضح اهتمام الشريعة الإسلامية بوحدة الأمة، وأنها أصل من الأصول. الآيات القرآنية التي تتحدث عن الوحدة، وحدة الأمة، هي من الآيات المحكمات التي لا غموض فيها ولا شبهة في معناها، واضحة جدا. الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. هذه آية واضحة. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآيات التي تأمر بالوحدة في القرآن الكريم آيات كثيرة وواضحة، وليس هناك لبس أو غموض أو نقاش في وضوح معناها. وبالتالي فمسألة الوحدة، وحدة الأمة، ليست من ضمن المسائل الفقهية وليست من ضمن المسائل الأخلاقية، وإنما هي ينبغي أن تكون من الأصول التي يعتقد بها كل مسلم. ويعمل ويلتزم بها كل مسلم. هذه من الأصول. الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه له كلمة رائعة يقول: بني الإسلام على شيئين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، هذه كلمة التوحيد. الثاني وتوحيد الكلمة. فإذا الوحدة أصل وآية محكمة، بل آيات محكمات في القرآن. وحينما يتعارض هذا الأصل مع فهم فقهي لمسألة فقهية، أو مع فهم لقضية أخلاقية، أو لموضوع عقائدي جزئي كلامي جزئي، فلا ينبغي أن نقدم ذلك الشيء الجزئي وتلك المسألة الفقهية الفرعية على هذا الأصل الأساس. وأهم مشكلة وقع فيها المسلمون أنهم اعتبروا موضوع الوحدة، يعني قسم كبير منهم، مسألة أخلاقية، يعني هذا توجيه أخلاقي، زين نتعاون مع بعض، زين نتوحد مع بعض. والقضية أعمق من أن تكون مسألة أخلاقية، وأكبر من أن تكون مجرد مسألة فقهية كأي مسألة من مسائل الصلاة أو الوضوء أو الصوم. إنها أصل من أصول الدين. وكما يهتم الإنسان المسلم بالتوحيد، بتوحيد الله تعالى جنبا إلى جنب، يجب أن يهتم بوحدة الأمة كما هو صريح الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، جنبا إلى جنب. هذا من ناحية، ولسنا بحاجة للإطالة في هذا المبحث. المسلم ما يحتاج أن يجيب أدلة على أهمية وحدة الأمة، مسألة واضحة لا ينبغي الريب والشك فيها. وإنما الكلام ما هو إطار الوحدة. المشكلة أنه مع الخلافات الكلامية التي حصلت بين المسلمين، ومع الاختلافات الفقهية المذهبية، صار خلط في الأوراق. أصبحت كل جهة من الجهات تتصور أن التوحيد وأن الدين هو ما تراه، وأن جميع المسلمين يجب أن يروا ما تراه هذه الجهة. فإذا أحد من المسلمين لم يرى ما رأته هذه الجهة أو ما رأيناه نحن، يعتبرونها خارج الأمة الإسلامية، وهذا خطأ كبير. لأن الآراء سواء كان في المسائل الكلامية الجزئية أو في المسائل الفقهية مورد اختلاف. وإذا صح لك أن تجعل فهمك هو المقياس للإسلام، لماذا لا يصح لي أنا أيضا أن أجعل فهمي هو المقياس للإسلام في هذه القضية الجزئية؟ وبالتالي كما يصح لك أن تكفرني وأن تخرجني من الإسلام وأن تحكم علي بالابتداع وبالضلال، أنا أيضا ضمن نفس المنطق يصح لي. وماذا تكون النتيجة؟ النتيجة سيصبح المسلمون يكفر بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. هل هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ كلا. لماذا ترى أن رأيك هو الأحق والأصح؟ الطرف الثاني يرى رأيه هو الأحق والأصح، يرى رأيه هو الأحق والأصح. فإذا كنت ترى أنه لا إسلام إلا حسب مقولتك، الآخرون أيضا عندهم نفس النظرة ونفس الفكرة، والنتيجة هي التمزق والتنازع، وهو منهي عنه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا إذا كانت المسألة مسألة فرد أو عشرة. أما الآن كأمر واقع، وقد أصبحت مذاهب الأمة تنتظم الألوف بل الملايين بل مئات الملايين. مثلا الجناحان الرئيسيان في الأمة، جناح السنة وجناح الشيعة، جناحا الإسلام، الفئتان الرئيسيتان في الإسلام. السنة مو نفر، عشرة، ألف، مليون، هم أكثرية الأمة. إذا أنا الشيعي حكمت على السنة لأنهم لا يقبلون بآرائي ببعض معتقداتي وببعض مسائلي الفقهية، حكمت عليهم بأنهم خارج الإسلام لا سمح الله، يعني أنا خرجت 70% من الأمة الإسلامية، 60% من المسلمين طلعتهم خارج الإسلام. وبالنسبة للإنسان السني إذا حكم أن الشيعة وهم على أقل التقادير 30% من الأمة الإسلامية، مو مليون، مو مليونين، 300 مليون، 400 مليون، 450 مليون، ما شئت فقل، انت بشخصة قلم تحكم بأن 300 مليون، 400 مليون خارج الإسلام، كفار، مبتدعون، ضلال، هذا لا يصح. لا يجوز للمسلم، الإنسان المسلم سنيا كان أو شيعيا، أن يقدم على مثل هذه الجرأة. فيجب أن نتفق على الإطار العام، الإطار العام الذي يتفق عليه كل المسلمين، أصول الدين الثلاثة: توحيد الله تعالى، والإقرار بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، والإيمان بالآخرة، الإيمان بالمعاد، وما يرتبط بهذه الأصول الأساسية: الإيمان بالقرآن، الإيمان بأركان الإسلام الأساسية، الصلاة، الزكاة، الحاج، التوجه للقبلة، هذه الأشياء الضرورات التي يتفق عليها كل المسلمين، هذه هي تصبح الإطار المشترك. وإذا رجعنا إلى كتب الأحاديث الأساسية التي يعتمد عليها السنة والشيعة نجد أنها تضع هذا المقياس. في صحيح البخاري حديث رقم 393 عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، بغض النظر عن كل التفاصيل الأخرى. ونجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالنسبة للشيعة إمام معصوم، بالنسبة لأهل السنة يعتبرونه الخليفة الرابع، وبالتالي هو من الخلفاء الراشدين، وكلامه أيضا من كلام السلف ومن كلام الصحابة ومن كلام الخلفاء. علي بن أبي طالب حينما الخوارج تمردوا على حكمه وأنشأوا بعض المقولات لم يقبل الإمام أن يحكم بكفرهم، قيل له: يا أمير المؤمنين، أهؤلاء مشركون؟ قال: هم من الشرك فروا. أهؤلاء منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا بس لا قل ولا أكثر. مع أنهم كفروا الإمام علي، هم كفروا الإمام علي بجهلهم وحماقتهم، لكن الإمام علي عليه السلام هو يعي الدين، يعرف الدين، يمثل الدين، يجسد الدين، ما استجاب لإثارتهم، ما دام كفروني أنا أكفرهم، رغم أن هناك أحاديث ثابتة حول الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرها الصحابة. وكان يمكن للإمام علي أن يستفيد من هذه الروايات والأحاديث لتعزيز موقفه السياسي تجاه الخوارج، ولكن عليا بفهمه للدين، بوعيه للدين، بتجسيده للدين، رفض أن يحكم عليهم بالكفر. يكتب إليه واليه على البصرة إن أناسا ممن يرون رأي الخوارج يأتون إلينا في المحاكم الشرعية ويشهدون، فهل نجيز شهادتهم أو نرفضها؟ فكتب إليه الإمام علي عليه السلام: أجز شهادة العادل منهم، زيهم زي بقية المسلمين. فإذا يجب أن يتفق المسلمون على الإطار العام المشترك. أما إذا دخلنا في التفاصيل في موضوع المسائل الكلامية العقدية أو في المسائل الفقهية أو في المسائل التاريخية المختلفة، آراء متعددة مختلفة، لا يمكن أن تكون بعد ذلك أمة واحدة، ولا يمكن أن نطبق أمر الله تعالى بالوحدة. الله تعالى الذي أمرنا بالوحدة يعلم عما سيحدث في أوساطنا من الاختلاف. هذه هي المسألة الأولى، موقعية الوحدة، وأن الوحدة أصل في الفكر الإسلامي وفي التشريع الإسلامي. الموضوع الثاني: تدهور الوحدة الإسلامية مطلع هذا القرن. في مطلع هذا القرن، القرن العشرين، تدهورت وحدة الأمة بشكل فظيع أكثر من القرون السابقة. طوال القرون السابقة كان هناك كيان سياسي يمثل الإسلام ويمثل الأمة. في مطلع هذا القرن سنة 1924 سقطت دولة الخلافة، لم يعد هناك دولة وكيان إسلامي يمثل الإسلام ويمثل الأمة الإسلامية، وتفرقت الأمة التي كانت دولة واحدة وبالكثير دولتين، تفرقت وأصبحت الآن أكثر من 43 دولة و43 علم و43 عملة و43 رئاسة وهلم جرى. تمزقت الأمة سياسيا، تمزق الكيان الواحد إلى عدة كيانات. وفي مطلع هذا القرن أيضا تأججت الروح القومية في أوساط المسلمين لأسباب داخلية، الاضطهاد اللي كانت تعيش بعض القوميات، ولأسباب خارجية، الاستعمار اللي كان يريد يمزق الأمة ويسيطر على الأمة، عزز هذه الحالة وأجج هذه الحالة. وأغلب دعاة القومية معروفون بأن لهم ارتباطات مختلفة، لا نقول الكل، لعل البعض منهم عن غير قصد، عن غير وعي، عن حسن نية، لكن في الأساس هناك كلام ونقاش حول أصل هذه الدعوات القومية التي مزقت الأمة. صارت دعوة إلى القومية الفارسية والقومية التركية والقومية العربية والقومية الكردية، وتمزقت الأمة الواحدة إلى عدة قوميات وعدة هويات، ولا تزال آثارها باقية إلى الآن. والأخطر من كل ذلك هي الخلافات الطائفية المذهبية اللي بدأ الاستعمار يغذيها، والتخلف الذي وصلت إليه الأمة والجهل الذي ساد في الأمة، تقبل صار أرضية، تقبلت خطط الاستعمار وأعطتها مجال للنمو، وبلغت هذه المسألة الخلافات والتفرقة المذهبية أوجها أيام الحرب العراقية الإيرانية، لأن الاستعمار رأى أن صحوة إسلامية بدأت تنتشر في أوساط المسلمين، خافوا من هذه الصحوة، قلقوا من هذه الصحوة. أفضل شيء ينبغي أن تحاصر هذه الصحوة، وأن يشغل المسلمون في داخلهم. شجعوا عميلهم صدام في العراق أن يقوم بحربه النكراء على إيران، ومع تلك الحرب اللي أصبح واضح الآن أمام الجميع، إذا في ذاك الوقت البعض مو واضح أمامه، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا الفتن فإنها مشتبهات مقبلات مضلات مدبرات. لما تجي الفتنة يمكن البعض يشتبه ما يدري، بس الآن بعد واضح، ما حد يقدر يدافع عن موقف صدام وعن عدوان صدام وعن الأساليب التي استخدمها صدام. ضمن هذا التوجه أثار النعرة القومية من جديد، وصار صدام هو يحمي البوابة الشرقية للوطن العربي، وأثار الخلاف الطائفي بين السنة والشيعة، وانطبعت كتب وصدرت فتاوى وانعقدت مؤتمرات، وصارت معركة وصار تمزق طائفي من أسوأ ما مر في تاريخ الأمة الإسلامية. هذا أوج الخلافات والمشاكل الطائفية التي مرت بها الأمة. كل هذا حصل أثناء هذا القرن المنصرم. ولكن الحمد لله، وهذا هو الموضوع الثالث، نحن الآن نجد أن الأمة بدأت تتجاوز آثار هذه المرحلة السوداء، وبدأت بشائر الوحدة تلوح في أفق الأمة الإسلامية والحمد لله. قيادات الأمة الإسلامية أدركت خطورة التحديات التي تواجهها كقيادات وتواجهها كدول وأنظمة وكيانات، وخاصة بعد ما آل إليه الأمر في العالم، تفرد أمريكا بالهيمنة على العالم، أصبحت القيادات الإسلامية على قومياتها المختلفة ومذاهبها المختلفة واتجاهاتها السياسية المختلفة، أصبحت تدرك خطورة التحديات المعاشة، ودفع الجميع ثمنا باهظا للمرحلة السابقة. الكل دفع ثمن باهظ من الخلافات والصراعات، فبدأ وعي جديد، بدأ توجه جديد عند قيادات الأمة باتجاه معالجة المشاكل المختلفة، المشاكل الحدودية. والحمد لله كل يوم نجد أن مشكلة حدود بين دولة وأخرى من الدول العربية والإسلامية تحل، وهذا أمر مفرح. المشاكل القومية أيضا ما عادت الآن بذاك الإلحاح اللي كانت عليه في الفترة السابقة، والمشاكل الطائفية، يعني الفتنة الطائفية بين مذاهب المسلمين، أدركت قيادات الأمة الإسلامية، الجهات التي بيدها أمور الأمة، أدركت أنها لا تصب إلا في مصلحة الأعداء. فبدأنا الآن نسمع عن جهود في مختلف بقاع العالم الإسلامي، دعوات للتقريب، لكنها تختلف، في بعض الأماكن تكون واضحة صريحة، وفي بعض الأماكن تكون على خجل وبالتدريج وشوية شوية حسب ظروف كل بلد وحسب ظروف كل مجتمع، لكن هناك مؤشرات طيبة. مؤتمرات أصبحت تعقد للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ندوات أصبحت تعقد في الرباط في المغرب، أكثر من ندوة عقدت من قبل منظمة الثقافة والعلوم الإسلامية، وحتى في الرياض في الجنادرية لسنتين متواليتين عقدت ندوتان حول التقريب بين المسلمين، وطرحت فيهما أفكار وأبحاث جيدة، وفي مصر أيضا فيه دعوات بهذا الاتجاه، وفي طهران هناك توجه بهذا الاتجاه، وفي داخل فلسطين وفي لبنان وفي مناطق مختلفة من العالم الإسلامي. هذه الدعوات تعمر قلوبنا وقلوب الواعين من أبناء الأمة بالأمل، نرجو لها النمو والاستمرار، وأن يشتد عودها، وأن تؤتي ثمارها وأكلها إن شاء الله لوحدة الأمة ولمصلحة الإسلام والمسلمين إن شاء الله. هذه البشائر لها أسباب عديدة، من أسبابها كما قلت وضوح التحديات، وخاصة التحدي الأساسي اللي تواجه الأمة الإسلامية المتمثل في الموقف الصهيوني المغتصب لأراضينا ومقدساتنا. هذه القضية المركزية وضرورة أن تلتف الأمة بمختلف دولها وأنظمتها ومذاهبها وقومياتها، قضية فلسطين لا تخص الفلسطينيين ولا تخص العرب، وإنما هي قضية الإسلام والمسلمين الأولى في هذا العصر. الالتفاف حول هذه القضية المركزية والشعور بالتحديات الخطيرة التي تواجه شعوب الأمة. الآن المشكلة مو مشكلة هذا مذهب سني وهذا مذهب شيعي، المسألة أن يكون مواطنا صالحا. قيادات الأمة أخذت تدرك أن المسألة الآن الأعقد والأصعب كيف نخلق مواطنا صالحا مهما كان مذهبه. الخطر علينا أن تصبح ناشئتنا، أن يصبح شبابنا فريسة للمخدرات، فريسة للضياع، فريسة للابتذال الأخلاقي، فريسة للانحراف، فريسة للمشاكل. هذا هو الخطر الأكبر، وليس الخطر أن يكون ضمن هذا المذهب أو ضمن ذلك المذهب، ليكن ضمن أي مذهب لكن يكون مواطن صالح يخدم وطنه، يخدم مجتمعه، يحافظ على الأمن والاستقرار في بلده، يقوم بوظائفه الوطنية والدينية. هذا المهم على أي مذهب كان، تلك مسألة تخصه وترتبط به. المهم أن يكون إنسان صالح، ولهذا الإنسان الواعي بالفعل لازم يعيد النظر في هالأولويات. أنا أجيب لك مثل، أنت إذا ذهبت في ليالي شهر رمضان إلى القاهرة ورأيت أمامك مسجد يقبل عليه جماعات من الشباب من أبناء المسلمين السنة هناك لأداء صلاة التراويح منتصف الليل، ورأيت هناك على مسافة ملهى ونادي فيه فسق وفجور يقبل عليه جماعة من الشباب، مجاميع من الشباب والفتيات، أنت كإنسان شيعي يمكن عندك رأي فقهي حول صلاة التراويح أن الصلاة المستحبة النافلة تؤدى جماعة أو لا تؤدى جماعة، لكن ما في اختلاف حول أن هذا الفسق واللهو الموجود في الملاهي هذا مضر وحرام شرعا. أنت كمسلم ألا تفرح حينما ترى الشباب المسلمين وهم يملؤون المساجد ليالي شهر رمضان ويتهجدون ويتعبدون لله بصلاة التراويح؟ كمسلم تفرح. ممكن أنت من الناحية الفقهية عندك وجهة نظر فقهية، لكن هذا المنظر كل إنسان مسلم حينما ينظر إلى التلفزيون السعودي ويشاهد مشاهد الصلاة والعبادة والتهجد في الحرم المكي في الحرم المدني في ليالي رمضان، ألا ترتاح نفسه؟ ألا يرتاح قلبه؟ لأنه يرى مظهرا عبادي، مظهرا ديني. بينما إذا فتح لأي محطة تلفزيونية وشاف أفلام خليعة وشاف مشاهد سيئة سلبية يتألم يتأذى. إذن الأولوية أن يكون هذا الإنسان متدين بأي دين تعبد، بأي مذهب تعبد، هذا شيء يخصه. وكذلك الإنسان السني إذا رأى مجموعة من الشباب يروح إلى لبنان يشوف مجموعة من الشباب في لبنان في محله في ملهى في محل فتاة فسق، وعلى مسافة يرى مجموعة من الشباب جالسين في مجلس من مجالس أهل البيت يستمعون إلى خطابة حول ذكر أهل البيت، فضائل أهل البيت، سيرة أهل البيت، يمكن هو كمسلم سني عنده وجهة نظر فقهية حول هذه المجالس والمآتم، لكن لدى المقارنة ألا ينبغي أن يرتاح حينما يجد هؤلاء الشباب المتدينين وهم يلتفون حول ذكر الله وحول ذكر أهل بيت رسول الله؟ يجب أن نعيد النظر في أولوياتنا وفي نظرتنا للأمور على أساس التحديات الشديدة التي تواجه ناشئتنا وأجيالنا. إذن هذا سبب من الأسباب، إدراك هذه التحديات. السبب الثاني ارتفاع مستوى الوعي. متى يستجيب الناس لإثارات التفرقة؟ في حالة الجهل، في حالة السذاجة، في حالة ضعف الوعي. إذا صار عند الناس وعي استجابتهم تكون أقل. الإنسان الواعي لا يستجيب لإثارات التفرقة لأن عنده وعي، لأن عنده معرفة. الذين يدعون إلى التفرقة سواء كانوا من أوساط الشيعة أو من أوساط السنة إنما يستجيب لهم الجهل السذج ضعيفو الوعي، أما الذي يعي الدين وعيا حقيقيا لا يستجيب. الحمد لله مستوى الوعي الآن عند الناس ارتفع، عند أبناء الأمة الإسلامية ارتفع مستوى الوعي، وهذا من بشائر الوحدة. والشيء الثالث، السبب الثالث، الانفتاح. سابقا وإن كان الناس يعيشون في مكان واحد لكن لا يعرفون عن بعضهم البعض، يتصور الشيعي عن إخوته السنة تصورات غير حقيقية، وقد يتصور السنة عن إخوتهم الشيعة تصورات غير حقيقية. الآن الحمد لله انفتح المجال وأصبح كل شيء واضح، أصبحت هناك محطات تلفزيونية، قنوات فضائية، شبكات إنترنت، المجتمعات أصبحت مفتوحة على بعضها البعض، فأصبح الإنسان الشيعي يستطيع أن يتعرف على أخيه السني معرفة حقيقية وليس معرفة مزيفة مزورة. وكذلك الإنسان السني يتعرف على أخيه الشيعي معرفة حقيقية وليست معرفة مضللة مزورة. يتحدثون أنه أيام المحرم الشيعة يعملون كذا ويفعلون كذا ويصنعون كذا. طيب هذا يمكن أن ينطلي هذا الكلام في الماضي حينما كان الناس في كهوفهم في عزلتهم، لا أحد يطلع على ما يفعله الطرف الآخر. أما الآن فشعائر عاشوراء تنقل على الهوى مباشرة. فرض هذه شعائر عاشوراء والمحرم، فرض ماذا يفعل الشيعة؟ نساء محجبات، شباب متدينون، برامج إسلامية. رأيتم كلكم كيف أن مسيرة عاشوراء الرمز الذي حمله المؤمنون في لبنان، ما كان حرم الحسين في كربلاء كقضية خاصة، ماذا حملوا معهم في وسط مسيرتهم؟ مجسمة للقدس، للمسجد الأقصى، حتى يقولوا للعالم أجمع أن هذه هي القضية المركزية التي نلتف حولها. إذن أصبحت القضية واضحة، المجال الآن مفتوح، تعال شوف في أي مكان، في البحرين، هنا في بلادنا في المنطقة الشرقية والحمد لله، في إيران، في لبنان، في كل مكان. هذه هي الشعائر الحسين. هنا بعد ما في مجال للإنسان اللي يريد يشوه، للإنسان اللي يريد يضلل. هذا الانفتاح هو الذي يتيح فرصة التعارف الحقيقية، وهو الذي يقرب الناس إلى بعضهم البعض. وكلما ازدادت وسائل الانفتاح واطلع الناس على أفكار وآراء وممارسات بعضهم البعض، كلما أصبحت المواقف أقرب وأصبحت النظرات أصوب. وهذا ما نأمل أن يستمر وأن يتصاعد في المستقبل إن شاء الله. طيب إذن هذه من البشائر، بشائر التي تبشر بالوحدة وأنه بدأت الآن مسيرة توحد المسلمين. لكن الأعداء يسكتوا عنا يخلونا نتوحد. الحمقى من كل الفئات، المغرضون الحاقدون من كل الفئات، هل تريحهم هذه البشائر والمظاهر؟ لا، لذلك ما راح يسكتوا. فلازم تصير إثارات، لازم يطلعوا بعض الجهلة، بعض المغفلين مثلا من الشيعة يطرحوا أشياء غير مناسبة وتثير إخوانهم أهل السنة، أو يطلعوا بعض المغفلين والجهلة من السنة ويتحدثوا أشياء مثيرة تثير إخوتهم من الشيعة. لكن ما يجب أن ندرك أننا لا يجب أن نكون أسارى لهذه الإثارات التي يقوم بها الجهلة والحمقى من الطرفين. الواعون يجب أن ينتبهوا، الواعون يجب أن يدركوا، وهذا هو المحور الثالث الرابع، الموقف من إثارات التفرقة. طبعا الأعداء يشجعون هذه الحالات، ولذلك تشوف مواقع الإنترنت، على الإنترنت تطرح لك قضايا طائفية ممجوجة سيئة، ناس من السنة، ناس من الشيعة، وحرية على الإنترنت، كل واحد يقول اللي عنده. ولذلك من يتابع هذه السجالات على بعض ساحات الحوار، على بعض المواقع في الإنترنت، في كثير من الأحيان يصاب بالغثيان، بالتقزز. لكن هذه مرحلة، خل كل واحد يطلع اللي في قلبه. سابقا ما عندهم مجال يطلعوا اللي في قلوبهم البعض، الآن عنده مجال، خلي يطلع اللي في قلبه، خلي اللي يقول اللي عنده. بالتالي لا يصح إلا الصحيح. نعمل أن تكون هذه مرحلة تجاوز بسرعة. هالإنترنت هالوسيلة يجب أن نستفيد منها لتبادل الرأي حول قضايانا، حول همومنا، حول مصالحنا، نتعرف على بعضنا البعض. ما تصير مجال للسباب وللشتم وللطاعن وللقذف هذه أشياء نابية من مخلفات القرون السابقة، والأعداء هم الذين يغذون هذه التوجهات. بين فترة الأخرى وأخرى تطلع منشورات، تطلع إثارات، تطلع فتاوى من هالجهة ضد هالجهة. هذه الإثارات تريد استدراجنا، تريد استدراج المجتمعات الإسلامية إلى الفتن الطائفية المذهبية. لذلك يجب أن نعي ما هو الموقف الذي نتخذه تجاهها. الموقف لازم نستوحيه من تعاليم ديننا. الآية الكريمة الله تعالى يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. اللغو شنو؟ اللغو ما لا فائدة فيه، اللغو ما لا فائدة فيه. قال الإمام الباقر سلام الله عليه: اللغو أن تسمع رجلا يتهمك بالباطل ويسبك فتعرض عنه ابتغاء وجه الله. هذا اللغو، تعرض عنه. وقال مقاتل هذه الآية لأن نزلت لأن المشركين في مكة كانوا يشتمون رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب الأصحاب، يشتموا نبينا، يشتموا رسولنا، فنزلت هذه الآية: لا يستدرجوكم إلى معركة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الإنسان الواعي يتجه إلى القضايا الأساسية للأمة، الإنسان الواعي يتجه للبناء، للعمل الإيجابي. هؤلاء شايفينك أنت مشتغل بعمل إيجابي، يريدوا يشغلوه. أنت تجي واحد بناء يبني، قاعد يبني يبني حتى يبني صرح، يبني بيت، ما مرتاح أن هذا يبني بيته، شو تسوي؟ فلت عليه حجارة، سبه، تشتمه، تبغى بس تشغله حتى يترك البني ماله ويجي ينشغل وياه. إذا هو عاقل لازم ما يبالي، يواصل عمله، يواصل عمله. هذه الفئات الجاهلة على أقل ما توصف به، شافوا في أعمال إيجابية، شافوا نشاط، شافوا تقدم، قهرتهم هالأعمال الإيجابية. شو يسوون؟ يسوون مثل هالإثارة. لا يريدون أن تتجه الأمة وتتجه المجتمعات الإسلامية إلى العمل الإيجابي، يريدون إشغال الناس بهالإثارات. فإحنا لازم ما نستجيب لهذه الإثارات ونتفاعل معها. من واحد يتحكى كلمة أو واحد يطلع له منشور يصبح هو محور أحاديثنا ومحور مجالسنا ومحور اهتماماتنا. هذا هو ما يريدونه، هذا هو ما يقصدونه بإثاراتهم. فعلينا أن لا نستدرج. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي. احنا ما متفرغين لكم، احنا عندنا شغلنا، احنا رايحين على عملنا، ما متفرغين لكم وما ننزل إلى مستواكم. أكثر من آية في القرآن الكريم حول هذا المضمون: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. شنو يعني سلامة؟ سلامة إما يعني موادعة، ما أوقف وياكم، سلامة أنا أودعكم ما أنشغل بكم، أو إعلان المسالمة، أنت تسب، أنت تشتم، أنا ما أواجهك بنفس المنطق، لن تجد مني إلا السلم، إعلان المسالمة. آية أخرى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. يكرم نفسه، ينزه نفسه. في مقابل السب لا ينبغي أن تسب، في مقابل الشتم لا ينبغي أن تشتم. هذه حالة سيئة، أن يجي واحد يتكلم على الشيعة أنت تقولوا كذا، يطلع واحد من الشيعة يتكلم على السنة أنت تقولوا كذا. طيب يا أخي، وإلى متى إحنا نبقى في هذه الأمور؟ إلى متى نبقى منشغلين بهذه المسائل والقضايا؟ شوف الآخرين منشغلين بغزو الفضاء، بتطوير العين، بتطوير التكنولوجيا، ببناء بلدانهم، ببناء أوطانهم، قوتهم، وإحنا ما كافي علينا 1400 سنة قاعدين في هالحكي وفي هالكلام؟ تعال نتعاون كيف نبني حياتنا، تعال نتعاون كيف نرتب أمورنا، تعال نتعاون كيف نواجه التحديات الخطيرة التي تهدد وجودنا ومستقبلنا. حاكمية التراث، إحنا إذا بنرجع إلى كتب التراث، بعض كتب الشيعة القديمة وبعض كتب السنة القديمة، كل واحد محمد يلقى في هالكتب أشياء اللي شهر بها على الطرف الآخر، لكن ليس من الصحيح أن تحاكم الشيعة على حديث تراه في كتاب من كتبهم. كتب الأحاديث هذه ليست كتب عقائد ولا تعبر عن الفكر الشيعي المعاصر الذي يؤمن به الشيعة، وعلماء الشيعة ينكرون ولا يقبلون في الكافي كذا حديث، وفي فلان كتاب كلام عن تحريف القرآن، وكلام ضد الخلفاء، وكلام ضد أم المؤمنين. يا أخي هذه روايات في كتب التراث، نحن نقول لك لا نؤمن بها، ولسنا ملزمين بكل رواية وردت في هذه الكتب. وأنت ترى بوضوح هؤلاء الشيعة هل لهم قرآن آخر؟ هل لهم مصحف آخر؟ هل يستدلون على مسائلهم الفقهية من خلال آيات أخرى غير هذه الآيات القرآنية؟ واضح وضوح الشمس. وإذا أراد شيعي أيضا أن يحصل من كتب أهل السنة يقدر هم يلقاله روايات كثيرة. وإحنا لا نقبل بمثل هذا الأسلوب وبمثل هذه الطريقة. يجي واحد يقول هذا من المجسمة اللي يرى التجسيم من إخواننا أهل السنة، لكن هذا ما ينطق باسمهم، ما ينطق باسمهم، ولا ليس من الصحيح أن نحاسب السنة على هذا الحديث. الأهواز الحنبلي كما ينقل عن سير أعلام النبلاء يروي هذا الحديث: إن الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى تعرقت ثم خلق نفسه من عرق الخيل. أنا أعرف أن هذا حديث ما مقبول، أهل السنة لا يقبلونه، فلا يصح لي أن أجي وأشهر بالسنة هذا كتابهم يقول هالشكل، ولا يصح للسني أن يشهر بالشيعة لأن في الكافي حديث يقول هكذا حول تحريف القرآن أو حول شيء من الأشياء. علينا أن نخرج من هذه الأمور، علينا أن نخرج من هذه الحالة السيئة السلبية، ونهتم بما يوحدنا في مصادرنا الإسلامية العامة. أشياء كثيرة نتفق عليها، هذا كتاب الكافي، الكافي كتاب الكافي 80% إن لم يكن 90% من الأحاديث التي فيه تتوافق مع ما في كتب أحاديث أهل السنة. وكذلك كتب أهل السنة الأساسية صحيح البخاري 80-90% من الذي فيه يتوافق مع ما في كتب الشيعة. الله يرحم الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، دعي إلى مؤتمر حول ذكرى الإمام البخاري في سمرقند، عقد مؤتمر حول الإمام البخاري، وجهوا له دعوة: أريدك تشارك بكلمة حول ذكرى الإمام البخاري. بعض المشايخ الشيعة: شيخنا تروح؟ قال: ليش ما أروح؟ الإمام البخاري علم من أعلام المسلمين، وصحيح البخاري مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ممكن إحنا كشيعة عندنا نقاش حول سند بعض الأحاديث، حول متن بعض الأحاديث، لكن من حيث المجمل العام أحاديث كثيرة في هذا الصحيح نقبلها وتتوافق مع ما جاء من أئمتنا عليهم السلام. وكتب كلمة رائعة حول البخاري وحول صحيح البخاري، وشارك في المؤتمر وألقى الكلمة، وطبعت الكلمة في المجلد الأول من كتابه دراسات ومواقف من صفحة 315 حوالي 8-9 صفحات حول الإشادة بالإمام البخاري وصحيح البخاري. وهذا هو الموقف السليم، وهذا هو المنطق الإسلامي الوحدوي. علينا أن نتجاوز هذه الإثارات ولا نستجيب لها. ولو قرأنا سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ورأينا كيف كانوا يتعاملون مع من يحاول استثارتهم واستدراجهم لرأينا أخلاق أهل البيت. من الروايات الجميلة والرائعة: يوم من الأيام سمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا يشتم قنبر، قنبر تلميذ الإمام علي، خادم الإمام علي، غلام الإمام علي، رجل يشتمه، فغضب قنبر وأراد أن يرد عليه. قال له أمير المؤمنين: مهلا يا قنبر، مهلا يا قنبر، اتركه فإن ذلك أرضى لله وأسخط للشيطان، وأشد عقوبة للمعتدي عليه، وما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. أحمق جاهل أفضل عقوبة إلى حضرتك اسكت عنه. وعندنا مثل شعب الحضران يقطع المطران، أما أنت تستجيب إلى هذا اللي يريد، هو يريدك تستجيب إليه، يريدك تدخل وياه الحلبة تلعب وياه، يريد لعبك يشغلك، أنت لازم تتسامع عليه، ما تنشغل بروح على شغلك، روح على عملك، روح لمصلحة دينك، وطنك، مجتمعك، نفسك. ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. طيب هذه قضية. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام خارج رايح إلى المسجد، وجاءه رجل صار يشتمه يسبه، الإمام كأنه ما يسمع أصلا، كأنه لا يسمع، هذا انقهر سب الإمام والإمام ساكت معرض عنه، حرك جهز كتف الإمام، إياك أعني، ترى أعنيك انتهى، إياك أعني. ابتسم الإمام قال له أنا أدري تعنيني، لكن وعنك أغضي، أنا أدري أنت تعنيني لكن أغضي. هذه هي أخلاق الإسلام، هذه هي أخلاق القرآن، هكذا ينبغي أن يكون المسلم المؤمن. ومر الإمام زين العابدين عليه السلام يوما على رجل فسبه وشتمه، فبادر أصحابه، أصحاب الإمام اللي هو يسب إمامنا، سكتهم الإمام ثم التفت إليه قال يا هذا أمامنا عقبة كؤوت، إن جزت عليها ما ضرني ما تقول فيه، وإن لم أجز على تلك العقبة الكؤوت فأنا شر مما تقوله فيه، والسلام عليكم، في أمان الله وراح على شغله. هذه هي الأخلاق، وهكذا يجب أن يكون المسلم. وأذكر لكم هذه الرواية أيضا اللي تلامس كثير من الوقائع. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول لتلميذه علقمة الحضرمي: يا علقمة، أراك لو سمعت رجلا يسب عليا واستطعت أن تجزع أنفه لفعلت. لو تشوف واحد يسب الإمام علي وتقدر تقص خشمة ما تسويها؟ قال علقمة: نعم أفعل. قال الإمام: أما أنا فأسمع الرجل يسب جدي علي بن أبي طالب فأتوارى عنه بالسارية، فإذا فرغ من سبه خرجت إليه وسلمت عليه وصافحته. وبهذه الطريقة استطاع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن ينشروا مبادئهم. لو الأئمة انشغلوا بالسب، السب ما كان قليل، حكى السيوطي والبخاري أنه قد كان فيما جعلوه سنة 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدرا، السب ما كان قليل. لو الإمام الصادق توجه إلى السب، أي واحد سب الإمام علي انبرى له ورد عليه وناقشه، كان هل استطاع يسوي جامعة فيها 4,000 طالب؟ هل استطاع أن يربي جابر بن حيان؟ هل استطاع أن يربي هشام بن الحكم؟ هل استطاع أن يقدم هذا التراث الضخم للأمة؟ أهل البيت لو انشغلوا بهالإثارات لما عملوا هذا الخط القوي المتسع المتعاظم، والذي بقي رغم كل الضغوط وكل المحاولات، يريدون ليطفئوا نور الله. هذه كلها ثمرت اهتمام الأئمة بما هو أهم. في بعض الأحيان الإنسان نفسه ما تخليه يتصور هذا ذل، هذا مهانة، كيف تبنى، كيف يتعرض لنا ونسكت عنه؟ طيب وإيش تسوي يعني؟ يستدرجك؟ هو جاهل، أنت تصير جاهل مثله؟ وأعرض عن الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. الإنسان الواعي لا ينبغي أن يتجاوب مع هذه الإثارات سنيا كان أم شيعيا، يتسامى عليها ويكرم نفسه عن الانحدار إلى مستواها. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو منهج أهل البيت عليهم السلام. حينما دخلوا بسبايا الحسين، سبايا أهل البيت إلى الكوفة، إذا الرجل أمام الإمام زين العابدين في الكوفة وفي الشام، يوقف أمام زين العابدين: الحمد لله الذي قتلكم ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية عليكم. ترى قسم من الناس هؤلاء ضحايا مسافين، انت اذا تسمع بعض الناس يتكلموا على هالجهة وتلك الجهة وانتو كذا وانتو كذا، ترى هذا مسكين جاهل، ناس عبا اوم عبا، هو جاهل وعبا. انت امام هذا الجاهل المعبا اللي صاير ضحية، كم شاهدنا اناس في البداية اول ما تلتقي معه: انتو كذا وانتو كذا وتفعلوا كذا وتسووا كذا. اذا حصل له واحد عاقل استوعب وتحاور معه بالتي هي احسن، الحوار مطلوب. اذا شفت احد يجي تحاور تستطيع بالتي هي احسن، جادلهم بالتي هي احسن، هذا مطلوب. كم من انسان بعد ما اتضحت الى الامور والحقائق غير رايه، غير موقفه، غير فكرته. مو المساله ان يغير مذهبه، ليس المطلوب ان السني يصير شيعي او الشيعي يصير سني. ماذا يفيد ان فردا من هذه الطائفه التحق بهذا او من هذه الطائفة التحق بتلك؟ المسألة مو فرد او فردين او عشرة او مئة او الف، المسألة ملايين ومئات الملايين. اذا واجه هذا الضحية انسان يستثار ويعنفه، فانه يبقى في موقفه، يستثير حالة التحدي عنده. هذا الامام زين العابدين عليه السلام لما يجي له هذا الجاهل الضحية المضلل باعلام بني امية ويقول له هذا الكلام وهو شيخ كبير: الحمد لله الذي قتلكم ونصر أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية عليكم. سؤال الإمام زين العابدين: كيف عامل؟ التفت إليه: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: وما أنتم والقرآن، خوارج أنتم، وما أنتم والقرآن. قال: أسألك يا شيخ فأجبني، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم. قال: يا شيخ والله نحن قربى رسول الله، احنا قربى رسول الله. يا شيخ ارفع رأسك وانظر هذا الرأس الذي تراه على رأس رمح طويل، أتدري رأس من هذا الرأس؟ إنه رأس الحسين ابن بنت رسول الله. لما اتضحت الحقيقة لذلك الرجل أخذ حجرا ضرب به على جبهته وطاح وسوأتاه وخجلتاه أمام رسول الله، رأس الحسين وبقية رؤوس أهل البيت. الروايات تقول كل الشهداء يوم عاشوراء حزت رؤوسهم وحملت على رؤوس الرماح إلى الكوفة وإلى الشام، ما عدا شهيدين أحدهما متفق أنه لم يحذ رأسه، وهو الحر ابن يزيد الرياحي. عشيرة ما قبلوا أن يتركوا جثته على الأرض، رأسا شالوا جثته وشيعوها ودفنوها بعيد عن أرض المعركة عن حوافر الخيول حتى لا تجي الخيل تنال جثته، لان عشيرته موجودة، لكن بس ضلوا ما عندهم عشيرة. الثاني عبد الله الرضيع، الرواية تقول هذا لم يقطع رأسه، لكن بعض الروايات تقول حتى عبد الله الرضيع الطفل الصغير هذا الجرم الجسم الصغير لم يسلم رأسه ايضا من القطع، لأن القبائل تقاسمت الرؤوس، كل قبيلة أخذت مجموعة من الرؤوس دلالة على مشاركتها في القتال، بقيت قبيلة من القبائل ما عندها رأس، ما عندها حصة، رفضوا: يا ابن سعد كيف نتحرك؟ كل قبيلة عندها رؤوس وإحنا ما عندنا ولا رأس، ألم نشترك في القتال؟ قال ابن سعد: ابحثوا هل هناك جثة من جثث أصحاب الحسين بقي عليها رأسها لم يقطع، اقطعوا لها الرأس وادفعوه لهذه القبيلة. فتشوا على أرض المعركة كل الجثث رؤوسها مفصولة ماكو رأس. في أزمة التفت أحد الجنود قال هل تجدون رأس طفل رضيع للحسين هو عبد الله الرضيع؟ الرؤوس كلها رؤوس كبار وشباب، ما في ولا رأس طفل صغير، إذن أين رأس طفل الحسين الرضيع؟ قال بعضهم رأينا الحسين بعد مقتل طفله وقد حفر له بقائم سيفه خلف الخيام ولعله دفنه هناك. جاءت فرقة من الجيش خلف موقع الخيام وصاروا يحفروا الأرض حتى عثروا على جسد عبد الله الرضيع وأخرجوه من القبر وفصلوا راسه عن جسد. سبحان الله، ماذا عملوا في أهل البيت؟ ماذا فعلوا في أهل البيت؟ الإسلام ينهى عن المثلة. الإمام علي عليه السلام يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور، وهؤلاء هكذا يبثلون بأجساد أهل البيت. أمر ابن سعد أن تدفن جثث قتلاهم، جيف قتلاهم، وأن تترك جثة الحسين وجثث بني هاشم وأصحاب الحسين على تلاع كربلاء، وبقيت تلك الأجساد الطاهرة 3 أيام بلا تغسيل ولا تكفين. في اليوم الثالث قبيلة من بني أسد كانت تقيم في أرض الطف، وحينما جاءت الجيوش والعساكر ابتعدت عن شاطئ الفرات. لما أحست بخلو الساحة من الجيوش ومن العساكر جاءوا نصبوا مضاربهم خيامهم، وجئن نساؤهم يستقين الماء من المشرعة، والنساء نساء بني أسد مقيمات هناك ويعرفن المشرعة. لكن في هذه المرة حينما جئنا رأينا الوضع يختلف، رأينا جثثا مصرعة على البوغاء، رأينا أشلاء متناثرة يمنة ويسرى، ففزعن نساء بني أسد عادوا إلى رجالهن تعالوا تعالوا انظروا ماذا حصل، انظروا نتائج المعركة. جاءوا فرعوا إلى تلك الجثث الطاهرة الزاكية من الروائح الزكية ومن الأنوار المشرقة في تلك الجثث، عرفوا أنها جثث أهل البيت عليهم السلام. لذلك قالوا قبل أن نصنع أي شيء علينا أن نقوم بدفن هذه الجثث الطاهرة الزاكية. هذا توفيق ساقه الله إلينا أن نقوم بهذه المهمة. تقول إحدى الروايات وبينما هم كانوا متحيرين كيف يوارون هذه الجثث، كيف يجمعون أشلاءها وأعضاءها، وإذا بغبرة من جهة الكوفة انجلت الغبرة، وإذا برجل كئيب حزين محني الأضلاع يعلوه الحزن تعلوه الكآبة، قد أقبل سلم عليهم، خافوا فكروا أن هذا شخص من جماعة ابن زياد ابن سعد. سألهم ما تصنعون هنا؟ أخطوا عليه، قالوا جئنا لنتفرج على المعركة. فتألم علي بن الحسين من كلامهم وعرف الأمر، قال لا تخفوا علي، أنا علي بن الحسين. أقبلوا إليه يعزونه ويسلونه، ثم قال آزروني في دفن هذه الجثث وفي مواراة هذه الجنائز ما دام علي بن الحسين موجود، هو الذي يرسم الخطة، هو الذي يستطيع أن يعرف أين تكون القبور وأين توارى هذه الجثث. وكانت المصيبة العظمى حينما جاء لجسد أبيه أبي عبد الله الحسين، جسم موزع كيف يجمعه كيف يحمله؟ قال يا قوم يتوني ببارية، جاءوا له ببارية، صار يجمع أجزاء جسد أبيه الحسين، اليد من ناحية قطعة الكبد من ناحية، يقولون ورأيناه ينحني على شيء في التراب يتناوله بيديه، جئنا إليه دققنا النظر وإذا به قد أخذ خنصر الحسين المقطوع، جاء جمع كل الأجزاء في تلك البارية، قال يا بني أسد أعينوني في رفع جنازة أبي الحسين. احنا ايضا نشيع الامام الحسين، حنا ظاهرا على ابوه حسين، الله يعلم ابحاه بدل الكفن والتابوت لف باريا وشاله ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصال شحال من انزل بقبره وقلبه من شطر نصفه لو كنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع والكفين جمعها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس على القناة ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. غدا عصرا المجلس هنا ان شاء الله سماحة الشيخ فوزي يقرأ عصرا هنا الساعة 5:45 ان شاء الله غدا. في ام الحمام ايضا هناك امسية شعرية في الاسبوع القادم ليلة الجمعة في حسينية الحرز، امسية شعرية في تأبين سيد الشهداء عليه السلام. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا. قبل الدعاء نتوجه إليكم جميعا بالشكر على حضوركم وعلى تحملكم العناء وحضوركم في هذا المجلس نساء ورجالا كبارا وشبابا ومن مختلف المناطق. نسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يجزيكم أحسن الجزاء والأجر على احتفائكم بهذه المناسبة العظيمة، ونشكر الإخوة القائمين على الماتم والذين عملوا في تنظيم الماتم وبذلوا جهودهم جزاهم الله جميعا خيرا، وأعتذر إليكم عن كل تقصير وعن كل خلل وعن كل نقص، فالإنسان معرض للخطأ والنقص. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وحد صفوفهم، أيد علماءهم، انصرهم على أعدائهم، أصلح ولاة أمورهم. اللهم شافي كل مريض، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم أعدنا على أمثال هذه المناسبة في أمن وأمان وإيمان وسلامة من أمور ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.